أهم شيء أن يكون الناس ثابتا، أن يكون الناس ثابتا. طيب، ولو اشترط فكل هذه الصور التي ذكرت جائزة، لا مانع يمنع منها، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومسألة المثال، هل صح مثال أو لم يصح، هذه مسألة أخرى. نحن نعتقد أن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، نعتقد أن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله لا ينطق عن هوى، وإنما كما قال ربنا عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. والله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكما على لسان نبيه فإنما يكون ذلك شرعا لله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فشرع الله ينسخ فيه ما شاء ويثبت فيه ما شاء، على سواء كان ذلك بقول من عند الله أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أيده الله سبحانه وتعالى به من التوفيق أو من الوحي المباشر، إذا في التعبير توقيت أو توقيت. ومسألة هل يثبت، مسألة هل يثبت النسخ بالقياس، هل يثبت النسخ بالقياس؟
لا
يثبت النسخ بالقياس،
إلا إذا كانت العلة يعني
منصوصا عليها،
لا يقال
إنه قياس، لا يقال إنه نسخ من باب المفهوم والموافقة، من باب المفهوم الموافقة. طيب، والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لو أثبتنا النسخ بالقياس لصار الدين فوضى، كل فقيه أو يعني كثير من الفقهاء سيقول القياس يقتضي نسخ كذا، القياس يقتضي نسخ كذا وهكذا، فيصير الأمر فوضى، فإن النسخ يكون بدليل من الكتاب من السنة، كما سيأتي معنا أن الإجماع لا يكون إلا على نص، فكذلك أيضا النسخ لا يكون إلا بنص. وقول من قال في هذا المقدار يجوز النسخ بما جاز به التخصيص، يعني كل المخصصات يجوز أن تنسخ، هذا قول شاذ، قول شاذ لا يلتفت إليه، من المخصصات ما ليست ما يصح أن تنسخ كالعقل والحس وكذلك أيضا الإجماع، إنما يدل على النسخ ويدل على الدليل الذي نسخ. نعم. وما هو تعريف الإجماع؟
هو اتفاق يجتهد علماء العصر من هذه الأمة على أمر،
على من جاءهم، على أمر شرع بيننا، وأصله في اللغة الاتفاق، ويطلق أيضا على العزم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فماذا أخرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هل هو في حكم المرفوع أو هو نقل الإجماع؟ إذا قالوا مثلا قال بعض الصحابة كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نقل للإجماع أو هذا في حكم المرفوع؟ هذا في حكم المرفوع. والتعريف الآخر فقوله اتفاق مجتهد هذه الأمة، فأخرج بالاتفاق ماذا؟ ها، بالاتفاق، اتفاق يخرج ماذا؟ إذا في خلاف، فإذا كان هناك خلاف لا، ولو كان مخالف واحدا، ولو كان مخالف واحدا لا ينعقد الإجماع، وإنما يكون قول الجمهور. وقوله مجتهد خالف أخرج المقلدون أو خرج المقلدون، إذا أتيت بالرباعي أخرج تنفج، وإذا أتيت بالثلاثي خرج ترفع، خرج المقلدون والعوام، فهذا لا إله بهم والأطباء ها الأطباء والمهندسون وكذلك أيضا ماذا النجارون وماذا أصحاب الكمبيوترات كيف هؤلاء يجعلهم هرم هؤلاء خارجون أو داخلين أم داخلون ما دخل حتى يخرجوا طيب هؤلاء في حكم العوام الشخص بالنسبة إلى العلم الذي لا يحسنه عام وإن كان يحسن غيره إن كان يحسن غيره لأن العامة مشتقة من العموم يعني الكثرة والأصل أن العلوم يا أخوان من علم وبرز في علم من العلوم فيكون أقل ممن جهل ذلك الأطباء الآن يا أخوان مثلا بالنسبة إلى علم الطب غيرهم أقل منهم أو أكثر غيرهم أكثر فهم وغيرهم يعني عوام يعني كثرة كافرة تكون غير عالمين بالطب وكذلك علماء الشرع غيرهم بالنسبة إليهم عوام ومثلا النحاة غيرهم بالنسبة إليهم عوام من العموم الذي هو الكثرة يعني تكون الكثرة الكافرة غير محصلة تكون كثرة الكافرة غير محصلة لهذا الفن أو لهذا العلم من العلوم نواصل علماء العصر خرج به أبا خليل علماء هذه الأمة غير أمة الإجابة على أمر شرعي
ما على أمر الدنيا
نعم كان غير شرعي والتعريف الثاني اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا
هذا غير
منضبط هذا التعريف
علماء أهل الحل والعقد يكونوا في جمع الأديان لا حل لهم العقد
نعم فاتفاق أهل الحل والعقد كثير يا أخوان مثلا من العلماء الذين يحتفون ببعض الحكام يكونون صوفية يكونون مثلا شيعة وربما تواطعوا مع الحكام لأمر من الأمور هذا حاصل من كثير في كثير من الأحصار وماذا بارك الله فيكم وإن أراد بالحل أهل الحل والعقد الشرفاء والوجهاء ومن كانت له مرتبة وجاه وهكذا فهذا يكون أبعد وأبعد للتعريف ولكن الأقرب أنه يريد العلماء الذين يحلون قدور ويعقدون ولكن هذا ما هو منضبط ليس بمنضبط والتعريف الأول أفضل وأيضا قوله قولا لم يشترطه العلماء وإنما أجازوا أن يكون الإجماع قوليا يعني للنص وأن يكون استكوكيا نعم قولهم إجماع المسلمين أو أجمع على هذا المسلمون واليهود والنصارى هم تجد في بعض العبارات العلماء هذا فكيف نحن نقول الإجماع يكون خاصا بهذه الأمة والعلماء ربما قالوا أجماع المسلمون واليهود والنصارى وداخل فيقال هذا ليس تنبيها على يعني أن الإجماع يكون من اليهود والنصارى معتبرا ولكن الإجماع يكون منهم معتبرا لا ولكن يريدون قطع حجة الخصم معناه إذا كان قد أجمع على هذا كل مسلم واليهود والنصارى أيضا وافقوا في هذا فلا حجة لك فالمراد قطع حجة الخصم وإلا الإجماع ينعقد من العلماء المجتهدين خالف غيرهم أو وافق لا عذر فيه ولكن إذا ذكر غيرهم فيكون من باب يعني قطع حجة الخصم لا هل الإجماع خاص بعصر الصحابة يا أسامة؟ ليس خاصا بعصر الصحابة بل هو يعني جائز في كل عصر نعم وحجة في كل عصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين فجاء التابعون وأجمعوا على أحد القولين هل يعد إجماعا؟ يعد إجماعا؟ لا يعد إجماعا ولكنه يكون حجة يعني ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني بمعنى أنه يعني من حيث الحجية حجة حجة الإجماع على خلاف سبق يكون حجة لأنه توفر فيه ولكن المسألة هل أن يلغى الخلاف أو ما يلغى يقول العلماء أن الأطوال لا تموت بموت قائلها فيبقى يقال أتعرف أنا دقيق في هذه المسألة، يقال كان هناك خلافا ثم انعقد الإجماع على كذا وكذا. طيب هنا نعم
هنا قول الحجة يعني يجب على من جاء بعد آخر التابعين أن يأخذ بعد التابعين ولا يأخذ الخلاف.
ما يجوز الأخذ بعد ذلك بالخلاف، لأن الإجماع على أحد القولين يصيره حجة، الحجة لازم الأخذ بها. طيب بقي هنا يا إخوان ما مثلا على سبيل المثال، يعني ربما كان الشيء الذي حصل فيه الخلاف ثم أجمعوا ذلك المخالف كان ظاهر الخطأ. مثال ذلك يا إخوان، حصل من بعض العلماء أنهم خرجوا على بعض الحكام، بعض علماء التابعين أنهم ظاهروا بعض الخوارج وجلوا في هذا وخرجوا على بعض الحكام بني أمية، واعتبر العلماء من ذلك ماذا يا إخوان؟ زلة. اعتبر العلماء ذلك زلة وقالوا يعني ماذا هذه زلة فيها فلان وفلان في هذا الخروج عن الحكام، وأهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم برا كان أو فاجرا، يعني ما دام مسلما حتى ولو كفر فإنه لا يكون خروج إلا بضوابط معروفة عند أهل العلم. لكن ماذا بارك الله فيكم، الشاهد أن هؤلاء العلماء خرجوا على أولئك الحكام إما باجتهاد أو بتأويل أو بما شابه ذلك، وكانوا مخطئين، وأجمع أهل السنة لماذا على عدم الخروج للنصوص المتكاثرة الواردة في هذا الشأن. وهذا تجد كثيرا من تابعين العلماء كان هناك خلاف ثم عقد الإجماع، مثلا ربما أيضا يخالف الصحابي في مسألة ويرجع عن هذه المخالفة، كما كان مثلا بعض الصحابة ربما خالف في مسألة المتعة تقرر الإجماع بعد ذلك على أنها محرمة، ما خرج في ذلك وذلك إلا الرافضة. وماذا بارك الله فيكم، وهذه مسائل كثيرة تندرج تحت هذه التي يقع فيها شيء من الخلاف ثم ينعقد الإجماع بعد ذلك على أحد قولي المسألة. طيب وهنا أيضا وندخل إذن ندخل وهذه المسألة التي تكلمنا عليها الآن ليست خاصة بإجماع التابعين على أحد قول الصحابة، وإنما هي أعم من ذلك يعني ليست خاصة بطبقة التابعين مع الصحابة وإنما الأمر فيه إذا وقع خلاف في العصر ثم جاء بعد في العصر الذي يليه وقع الاتفاق على أحد قول الخلاف، المسألة هي المسألة ولا تختص بعصر الصحابة مثلا. نعم مسألة لماذا تقبل على عثمان على علي ثم استقر امر اهل السنه على تقديم على تقديرهم؟ نعم ومع ان مساله التقدير لا يبدا فيها، وانما التقدير في مساله الخلافه حقيقه الخلافه. وهنا ايضا يتفرع عن هذه المساله اذا اختلف اهل العصر الواحد، نتفرع عن هذه المساله أهل العصر الواحد إذا اختلفوا ثم اتفقوا هم أنفسهم، فهذا ماذا يكون إجماعا؟ هذا يكون إجماعا إذا اختلفوا ولم يستقر الخلاف، ما استقر الخلاف وإنما اتفقوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ثم يعني اختلفوا ثم اتفقوا بعد ذلك، فهذا يصير إجماعا. ففي سقيفة بني ساعدة ماذا حصل؟ كان بعض الأنصار يقول منا أمير ومنكم أمير، فحصل خلاف أول الأمر، ثم لما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا اجتمع المسلمون عليه فإذا حصل خلاف من أهل آخر ولم يستقر ثم أجمع على ذلك فهو حجة. قال رحمه الله تعالى قال وإجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبر أبو الخطاب الحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، يعني الأوائل أبو الخطاب الحنفية اعتبروه إجماعا، اعتبره إجماعا، والقاضي وبعض الشافعية لم يعتبروه، والتابعي معتبرا في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هنا يا أخوان ما هو دليل الإجماع؟ قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين آية، وكذلك حديث لا تجتمع أمتي على الله، هذه الآن الأحاديث ويعني هذه الأدلة التي ثبتت فيها حجية الإجماع أدلة مطلقة وعامة تستدل بها على كل مسألة من هذه المسائل أو على جل المسائل. يأتي ثلاثة مسألة وهي هل اشتراط الإجماع اشتراط انقراض العصر حجة وما هو حجة؟ تقول على أدلة مطلقة، فإذا اشتراط انقراض العصر ليس الحجة. إجماع أهل المدينة هل يكون حجة وما هو حجة؟ فليس الحجة لأنه ليس كل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يقل أهل المدينة. فإذا إجماع أهل المدينة ليس بحجة إلا فيما يعني في التفصيل. وكذلك كثير من هذه المسائل، التابعين هل هو معتبر في عصر الصحابة أو لا؟ إن كان هذا التابعين قد بلغ عصر الاجتهاد، قد بلغ مرتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، فإنه معتبر، فإنه معتبر، لأنهم على إخوة من هذه الأمة وما هم من الأمة، من الأمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالتابعين من الأمة وهو قد بلغ إلى مرتبة الاجتهاد. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. نعم هذا هو الصحيح، خلافا للقاضي وبعض الشافعية. إذا بلغ رتبة الاجتهاد وحصلت مسألة وهو بالغ لرتبة الاجتهاد فهو معتبر، فقوله معتبر بمعنى أنه إذا خالف فلا يقال كان هناك، فلا يقال أجمع، فلا يقال أجمع. قال وقد أومى أحمد إلى القولين، يعني إلى من يقول بأنه معتبر ومن يقول بأنه غير معتبر، والصحيح أنه معتبر إذا بلغ مرتبة الاجتهاد. قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير. مسألة هل ينعقد بقول الأكثرين؟ يعني إجماع إذا قال إلى خالف، لا خالف واحد خالف الإجماع، هل ينعقد الإجماع؟ وقال في الإجماع ما هو إجماع، ما يقال إجماع وإنما يقال قول الجمهور. وابن جرير رحمه الله تعالى صاحب التفسير كان يعني لا يرى خلاف الواحد واثنين يعني شيئا، وكان يراه شاذا، يقول أجمع كذا كذا وشذ فلان وفلان، يراه شاذا. قال وأومأ إليه أحمد، يعني إيماءات إخوان خذوها من بعض مسائل أحمد التي يفتي فيها في بعض النصوص، فيأخذون من هذه الأقوال أنه يقول بكذا وأنه يذهب إلى كذا، وما في نص من عباراته وإنما إشارات من بعض الفتاوى. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، أهل المدينة إذا كان قولهم جاريا مجرى النقل ينقلون هذا، ينقلون مثلا الأذان، ينقلون مثلا مقدار الصاع النبوي، ينقلون من هذه الأمور التي هي تجري مجرى النقل، فإذا كانت كذلك فهي حجة، فهم نقلة وهم عدود، يعني ينقلون الصاع النبوي الصاع النبوي الصاع النبوي وهكذا، فهم أعلم الناس بالصاع النبوي، فنقلهم في مثل هذا حجة. وكذلك أيضا ماذا؟ أما يعني هذا الإطلاق الذي يعزى إلى مالك ويقول وليس يعني هذا الكلام الذي عزى إلى مالك رحمه الله تعالى يعني منصوصا عليه، وإنما أخذ من مفهوم قوله أنه يقول اكثر في الموضع كثيرا، ويقول وجدنا أهل العلم ببلدنا يقولون كذا وكذا، وجدنا أهل العلم ببلدنا لا يختلفون في كذا، فقالوا ببلدنا قالوا كأنه يقول أن إجماع أهل المدينة على هذا الأمر حجة. طيب وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، فصل ابن تيمية رحمه الله تعالى في إجماع أهل المدينة أنه على مراتب، أنه على مراتب، وقسم ذلك. والمرتبة التي فيها النزاع إجماع أهل المدينة على شيء ويكون خالفهم غيرهم من الصحابة الذين خرجوا وانكسروا في الآثار، هذه المسألة التي فيها النزاع لا يكون إجماعهم الصحابة إجماعهم أهل المدينة حجة، لأن الصحابة لما بدأ يعني الغزو وانتشروا تفرقوا، فذهبوا بعض الفقهاء إلى الشام وبعضهم إلى العراق وبعضهم إلى اليمن. قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، انقراض عصر المجمعين، نحن نفترض أن المجمعين على مسألة من المسائل هم من وجدوا في هذا المسجد، هل يشترط أن ينقرضوا حتى يعني ينقرضوا معناه يموتوا ولم ينكروا هذا القول ويموتوا وهم على هذا القول، الذي قالوه وأجمعوا عليه، هل هذا شرطا أو إنما يقع الإجماع في لحظة الاتفاق حتى لو اختلفوا بعد ذلك لا عبرة للخلافين؟ هذا قولان. الصواب هو القول الثاني أنه لا يشترط، لأن الأدلة مطلقة عن هذا الشرط، لا يشترط انقراض العصر. قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه، وهذا الخلاف يعني خلاف الذي أومى إليه هو الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر. قال فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور وهو الصحيح، واختاره أبو الخطاب يعني من الحنابلة. طيب قال رحمه الله تعالى وأيضا يا إخوان. طيب هذا حاصل أنه لا يشترط. قال وإذا اختلف الصحابة، وأيضا على قولين، هذه مسألة تقدم ذكرها أمس، قدمناها أمس في الجلسة، قدمناها على ختمنا بها الدرس الماضي، ولكن وهي مذكرة هنا وأنا شرطت عنها فقط. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. وقوله إذا اختلف الصحابة هو أعم أيضا من الصحابة، كذلك إذا اختلف التابعون، وكذلك إذا اختلف أتباع التابعين على قولين هل يجوز من بعضهم إحداث قول ثالث، وهكذا. فذكر الصحابة ليس قيدا، وإنما هو مجرد مثال فلا مفهوم له. وهذه المسألة كما تقدم في الدرس الماضي أن هذا الخلاف إن كان مضادا لقوله مراد يعني مخالفا للقولين فلا يجوز إحداثه، يقولون في مسألة واجب أو مستحب فيأتي شخص آخر ويقول محرم أو يأتي ويقول مكروه، فهذا لا يجوز إحداث هذا القول الثالث، لأنهم اتفقوا على طلب هذا الأمر، فهو بعضهم قال على الاستحباب وبعضهم قال على الوجوب. فإذا جاء شخص ثالث وقال هو مباح يعني مخير فيه أو هو محرم، كان ذلك مخالفا لما اتفقوا عليه من كونه مأمورا به. وكذلك قل في عكس، إذا اتفقوا على تحريم شيء أو على كراهته فجاء من بعدهم وقال هو مباح ومباح، الصحابة يذكرون في الغناء أنه ماذا؟ أنه محرم، وأقوال قول ابن مسعود وأقوال بعض الصحابة في ذلك من عباس وما أشبه ذلك، الأدلة غير ذلك. فإذا جاء من جاء بعدهم وقال أن الغنى مباح، غنى يعني في هذه الكيفية التي هي في هذه الأعصار من آلات الله والموسيقى والشعر الماجن وما أشبه ذلك، فهنا يكون مخالفا لما اتفق عليه الصحابة، وإن كان بعض الصحابة أطلق الكراهة، وبعض المتقدمين يطلق الكراهة على كراهة التحريم، وماذا بارك الله فيكم، فعلى فرض أنها على يعني مسألة أنهم اتفقوا، بعضهم يقول محرم بعضهم يقول مكروه كراهة تنزيه، فلا يجوز القول أيضا بأنه واجب أو بأنه مستحب أو ما شابه. طيب يا أخوان، هنا مسألة وهي التي أشار إليها أخونا محمد، يعني هل إذا قال بعض الصحابة يجوز وقال بعض الصحابة لا يجوز، قال بعض الصحابة يجوز وقال بعض الصحابة لا يجوز، فجاء شخص مثلا ويعني وتابع قول مثلا ثالث، أو هذه المسألة التي يظهر يا إخوان أن هذه المسألة التي إذا اختلف الصحابة على قولين إنما تكون فيما إذا كان الدليل متحدا، وإنما اختلفت الأفهام في هذا الدليل، فبعضهم يأخذ من هذا الدليل أنه للوجوب، بعضهم يراه أنه للاستحباب، بعضهم يراه للتحريم، بعضهم يراه للكراهة. أما إذا اجتهد بعض الصحابة وخالف النص، اجتهد وخالف النص، والنص مع غيره من الصحابة، فهنا يقال اجتهد الصحابي كلام وأخطأ في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه، فلا تكون من هذه المسألة التي نحن فيها. مثلا بعض الصحابة في مسألة الصباغ، يعني يجيز الصباغ بالأسود، وبعضهم مثلا في مسألة الأخذ من اللحية يأخذ من لحيته فيما زاد عن القبضة وما أشبه ذلك، يكون هذا صادرا عن اجتهاد، بعضهم لم يرد إليه النص، وبعضهم اعتذر كما ألف شيخ الإسلام رسالة رفع الملام عن لأمة الأعلام في ما أكتوا فيه على خلاف النصوص. بعضهم ما بلغه الناس، بعضهم ما بلغه النص من أصله، بعضهم يفتي على يعني ماذا ما يظهر له، ولا يكون النص في خلافه، وإلى غير ذلك من الأشياء. ولكن الذي يظهر أن مسألتنا محصورة فيما إذا كان النص محتملا لأن يخدمه هذا وأن يخدمه هذا، فإذا جاء ورفض منه بقول ثالث غير وارد على ذلك ومخالف لما اتفق عليه الصحابة، وهو يكون في هذه المسألة. وإلا فإذا كان خطأ الصحابة خطأ الصحابي ظاهرا فيقال هو معذور على اجتهاده ولا يتابع على خطأه. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، بعض المجتهدين يقول قولا وينتشر في الباقين، نفترض أننا نحن أننا في المجتهدين، فقال أحدنا قولا، قال أبو المقداد قولا في هذه في مسألة من المسائل وانتشر وعلمنا به جميعا، وعلمنا به جميعا انتشر، وإذا انتشر أظن أننا جميعا علمنا به، فهل وسكتنا؟ بعضهم مثلا وافق، وافقه فلان وفلان والبقية سكتوا، هل هذا يعد إجماعا أو ما يعد إجماعا؟ عرفتم الآن؟ هذا هو الإجماع السكوتي، هذا هو الإجماع السكوتي. والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف، لأن سكوت بعضهم يحتمل لأشياء وأمور، منها أنه هابه إذا كان واليا، إذا كان أميرا، إذا كان مهابا، ربما بعض المجتهدين يهابوا بعضا آخر، كما قيل ابن عباس في مسألة العود لما قال في هذا خلاف قول عمر، قيل هل قلت هذا في زمن عمر؟ قال هبته، وكان رجلا مهيبا، يعني عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا ابن عباس سكت ولم يظهر الخلاف، فلما مات عمر أظهر الخلاف في مسألة العود، وكذلك أيضا علي، وكذلك يعني الصحابة فيما يعني حصلت وقائع يسكتون. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما يعني عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أن يجلد شارب الخمر كم؟ 80. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بجريد وبالجريد النعام نحو من 40، وفي عهد أبي بكر كذلك. فلما كان في عهد عمر كثر هذا الأمر فاجتهد فرفعه إلى 80. فلما ضرب علي رضي الله عنه شارب الخمر يعني عد على الذي ضرب على، فلما بلغ إلى 40 قال له كف، فقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا حدود. شاهد أنه لما جاء عمر رضي الله عنه بذلك القول سكت الصحابة، وكان علي رضي الله عنه غير موافق لهذا الحكم، وكان على حب إليه ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فالشاهد من هذا أن المجتهد ربما سكت لأمر من الأمور، وربما سكت لأنه يرى أن هذه المسألة واسعة، القول فيها بكذا أو القول فيها بكذا، الأمر فيها واسع، وهي من المسائل التي فيها قوة في الأخذ من هنا أو من هنا. قال فعنه إجماعا في التكاليف، يعني عن الإمام أحمد أنه يكون إجماعا في التكاليف، خرج به المسائل التي لا تتعلق بالتكليف، مسائل التكاليف التي هي الحلال والحرام والأمر والنهي، والمسائل الأخرى كمسائل التقضيم. إذا قال قول، إذا قال يعني شخص قال عمار أفضل من حذيفة وسكت الباقون، قال لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا، لأن مسألة الأفضل هي هذا أفضل من هذا، لا ليست من مسائل التكاليف. ولكن إذا قال هذا شيء حلال أو حرام مسائل التكاليف أو مأمور به أو منهي عنه، فيقول بأنه إجماع. وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، قيل حجة لا إجماع، يعني تكون حجة ظنية، لأن السكوت الراجح وإن كان مستمعا لغيره أنهم سكتوا موافقة، والعمل بهذا الراجح ماذا لازم فيكون حجة ولا يكون إجماعا. وهذا القول يقولني أمين فيه نظر أنه سجل أنه ليس بإجماع، هو قول أبي هاشم الجبائي واختيار الآمدي، وقيل لا إجماع ولا حجة، لا إجماع ولا حجة، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، عزي إلى الشافعي أنه لا إجماع ولا حجة، لأن الساكت لا ينسب إليه وفاقا ولا خلاف، لا ينسب إليه وفاقا ولا خلاف، واختار هذا إمام الحرمين. الشاهد يا أخوان أن الإجماع السكوتي، أن الإجماع السكوتي دلالته ضعيفة، مثل ما الإجماع السكوتي ضعيف عند التحقيق، ولكن الإجماع الذي يحصل عن تتبع والاستقراء وعدم المخالف فهذا يقام فيه. يعني الآن يكون هنا مسألة، إذا طرقنا مثل هذه الأمور التي نعلمها، فهل معنى ذلك أننا نلغي الإجماعات التي يذكرها أهل العلم في كتبهم، كتب يعني مستقلة في الإجماعات؟ الجواب لا، وإنما اكتبها وقلها في بحوثك وفي ما شبه ذلك، وتكون على أقل ما يمكن أن تكون قول الجمهور، على أقل تقدير تكون هذه المسألة قول الجمهور إن وجد فيها مخالف، وتكون أقرب إلى الصواب. هذه المسألة التي حكيت فيها الإجماع الغالب أنها تكون أقرب إلى الصواب. بقيت مسألة أيضا يا إخوان، وهي أن بعض العلماء ربما تسرع في نقل الإجماع، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في الأشرطة أن من عزيز ما وقف عليه أن بعضهم ينقل الإجماع على شيء وبعض آخر ينقل الإجماع على خلاف ذلك الشيء، فقال بعضهم أجمعوا على قبول شهادة العبد، والآخر يقول أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، فإذا لا بد أن يكون أحد الإجماعين ماذا يفعل؟ خطأ، أحد الإجماعين خطأ، المسألة مختلفة فيها، وهذا من اطلع على المخالف وهذا من اطلع على المخالف، الشاهد التسرع في نقل الإجماع. وكذلك أيضا ذكر مسألة أخرى، مسألة أخرى منها مثل هذه، إما يتسرع فيها في نقل الإجماع، نقل فيها الإجماع والصحيح وجود الخلاف، أو يعني نقل يعني في المدينة قيد. نعم يحقق في ماذا؟ هذه الإجماع الإجماع يأتي بالأدلة، كما تأتي بالترتيب الأدلة الكتاب والسنة، فإذا ذكر بعضهم الإجماع يذكر الإجماع، والإجماع المنظر كما تقدم معنا أنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان معلوما من الدين بالضرورة، وما فوق وما وراء ذلك. لذلك كانوا يقولون عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لأنه لا يقول الإجماع، فوصلت هذه المقولة إليه فقال ائتوني بمسألة واحدة خالفت فيها الإجماع، ائتوني بمسألة واحدة خالفت فيها الإجماع، لأن الإجماع أخوان لا يكون إلا على نص، والشيخ رحمه الله تعالى كان متابعا للنصوص لأجلة الكتاب والسنة غير مجاري لمن خالفه ولو كان المخالف الجمهور، وكان من العالمين بالناسخ والمنسوخ ومن الفقهاء ومن المحدثين رحمه الله تعالى. فمن كان هذا شأنه إذا أكد مسألة على وفق الدليل فلا تكاد، يعني ما تجد من يجمع على خلاف هذا الدليل، على خلاف هذا الدليل إلا أن يكون منسوخا. وقد قررنا في المسألة أن الشيخ رحمه الله تعالى قررنا أن الشيخ من الفقهاء العالمين بالناسخ والمنسوخ، فالشاهد أن الشخص يعني كما سيأتي في ترتيب الأدلة أول ما ينظر إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع، والأصوليون يقول أول ما ينظر إلى الإجماع ثم بعد ذلك انظر الى الكتاب والى السنه. لماذا؟ لان الاجماع قال حجه قاطعه، يعني ما يحتمل ان يكون منسوخا ولا يحتمل كذا ولا يحتمل، بخلاف الكتاب قد يكون ظاهرا ولا وهناك دليل يؤوله، وقد يكون ماذا بارك الله فيكم منسوخا وقد يكون الى اخره، ولكن الصحيح التي هي طريقه السلف من الصحابه والتابعين النظر اولين الكتاب ثم السنه ثم الاجماع. قال رحمه الله تعالى ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد، لا ما يجوز أن ينعقد على الاجتهاد، بل لا بد في الإجماع أن يكون مبنيا على نص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد إجماع منضبط إلا وهو مبنيا على نص، ولا يجوز أن يكون إجماعا إلا وهو مبنيا على نص، فهذا القول ليس بصحيح أنه يجوز أن ينعقد على الاجتهاد، سواء كان هذا الاجتهاد قياسا أو كان يعني عقلا أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن ينعقد إجماعا إلا على دليل. وحاله قوما يعني حاله قالوا بأنه محال، أنه غير صحيح، ونعم وهو القول الصحيح أنه لا ينعقد عن الاجتهاد المجرد عن الدليل. وقيل يتصور وليس بحجة إذا كان متصورا ولم يكن فجر فائدته، لكنهم قالوا متصور يعني من حيث العقل يمكن، يمكن أن يكون هناك إجماع عن قياس من حيث العقل، يمكن أن يكون هناك إجماع عن يعني اجتهاد، لكن من حيث الحجة ليس الحجة. إذن هذا التصور الذي تصوروه ما تحته طائل. فإذا نخلص من هذه المسألة بأنه لا يجوز أن نعقد الإجماع إلا على ما قال، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. انظر الآن دية الكتاب، قال بعض العلماء، قال بعض العلماء في دية الكتاب إنها كدية المسكين، وقال بعض آخر إنها كنصف دية المسكين، وقال بعض الثالث إنها كثلث دية المسكين. فإذا جاء شخص وقال ما هو القدر المشترك بين هذه الأقوال الثلاثة، ما هو القدر المشترك؟ الثلث، الثلث الذي قال بالدية كاملة الثلث من الدية، والذي قال النصف الثلث من النصف، والذي قال بالثلث ثلث ثلث. فإذا لو جاء شخص وقال أنا أتمسك بما أجمع عليه وهو الثلث، هل هذا أن تمسك بالإجماع؟ لا، لأن الذي قال الدية كاملة ما يجوز الثلث، والذي قال النصف ما يجوز الثلث، وإنما يقول لو جئت وأخذت الثلث يخالفه، يخالفه، يقول لك لا هذا خطأ، ولو كان إجماعا لما قال لك هذا خطأ. قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، ما هو تمسك بالإجماع هذا؟ فإذا أخذت بأقل ما قيل إنما أخذت بقول ولم تأخذ بما أجمع عليه. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. نعم كما يقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، لأن إجماع يشترط فيه أن يكون من ماذا يقال؟ من الأمة، أن يكون إجماع الأمة، أن يكون إجماعا للأمة. قال وقد نقل عنه يعني عن الإمام أحمد لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، نقل عنه هذا القول، ماذا قال؟ لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يرى أن أقوال الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنها حجة، أنها حجة. ولكن هل يدل ذلك على أنها على أنه إجماع؟ قال وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. هل هناك منازل بين الحجة والإجماع؟ يعني هل كل حجة إجماع؟ عفوا؟ لا. وهل كل إجماع حجة؟
نعم.
نعم. كل إجماع حجة، وليس كل حجة إجماع. فحجة يعني يلزم يلزم الأخذ بها من دليل آخر دل على حجية الأخذ بهذا. وقوله ليس بإجماع لأنه اشترط إجماع إجماع جميع العلماء المجتهدين. وهذه المسألة اتفاق الخلفاء الأربعة، ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة فإنه غالب يعني ماذا الأصل فيه أنه يكون هو الموافق للصواب، أنه يكون أنه هو الذي يكون موافقا للصواب. إذا اتفق الخلفاء الأربعة فالأصل أنه موافق للصواب، ولا يلزم من ذلك يعني ماذا أن يكون صوابا. ربما ماذا بارك الله فيكم اتفقوا على قول خالفهم فيه غير من الصحابة من الفقهاء كابن مسعود بن عباس وإلى آخره، وكان الخلفاء الأربعة يقولون بقول وهؤلاء الفقهاء يقولون بقول آخر، والنظر للمجتهد ينظر ما دل عليه الدليل. اتفاق الخلفاء الأربعة، أما إذا اختلفوا أو كان قولا لأحدهم أو كان قولا لأحدهم فهذا ليس بإجماع. وهل هو حجة؟ هل هو حجة؟ بعض العلماء يرى أن قول أبي بكر وعمر حجة لحديث يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ماذا حرف الشيعة هذا الحديث؟ إلى ماذا حرف الشيعة هذا الحديث؟ يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ظلوه فقالوا يقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. كيف يصير المعنى؟ يعني اقتدوا بالذين من بعدي يا أبا بكر وعمر،
يا
أبا بكر وعمر، لا يعني يقول كأنه يقول ما سيخالفهم إلا أنت يا أبا بكر وعمر، إلا أنتما، فاقتدوا بالذين من بعدي. خير الله عليكم. ها؟ حرف الحديث. فهذه روايتهم نقله الطوفي أن روايتهم لهذا الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، يعني يقول يا أبا بكر وعمر اقتدوا بالنبيين من بعده.
المراد من
المراد المفسر عندهم بأدلة أخرى عندنا
يعني
علي رضي الله تعالى عنه. طيب فالشاهد من هذا يا إخوان أن بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين يرى أن قول أبي بكر وعمر حجة لهذا الحديث، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، يحتج به الشيخ الألباني وضعفه الشيخ مخلد رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.